بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة بعد الفراغ من المقام الأول المتعلق ببيان موضوع السحر، أراد أن يشرع في بيان أحكام الموضوع وبيان أحكام أقسامه المتقدمة. قال الشيخ قدس الله نفسه أن الأقسام الأربعة التي ذكرها صاحب الإيضاح فخر المحققين على الله مقامه، وهي التي تتعلق باستنزال الملائكة وبتسخير الاستعانة بالفلكيات وتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية والاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم والتأثيرات النفسانية، وهو ما تقدم في صفحة 260. وقال في الإيضاح أنه استحداث الخوارق إما هنا، هذا شروع في الأقسام الأربعة التي يذكر الشيخ قدس الله نفسه حكمها الآن. قال هذه الأقسام لا ينبغي الارتياب في ثبوت الحرمة لها، إما لثبوت نفس الحكم بقطع النظر عن صدق عنوان السحر عليها، أو لأنها من السحر، والمستند في ذلك دعوى صاحب الإيضاح ضرورة حرمتها واستحلال قتل مستحلها، حيث قال ومستحلها مستحله كافر. هذا يؤيده أيضا شهادة صاحب البحار أعلى الله مقامه بأنها من السحر، فتشملها الإطلاقات التي تدل على حرمة السحر. فهذه الأقسام الأربعة يقول الشيخ أنه لا ينبغي الارتياب في ثبوت الحرمة لها. فإن قلت أن الإجماع لا عبرة به في المقام حتى تستند إليه لإثبات الحرمة، قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هنا فرقا بين أن يدعى ثبوت الإجماع وبين أن تدعى الضرورة من مثل فخر المحققين، فإن دعوى الضرورة تساوق دعوى وضوح الحكم في أذهان المتشرعة عند صاحب الدعوة، وهذا لا يمكن أن يحتمل فيه الخطأ إذا كان مطلق تلك الدعوة مثل فخر المحققين الذي أطلق عليه فخر المحققين قدس الله نفسه، وهو من هو من حيث الاقتراب إلى الأوساط الفقهية ووقوعه في مركز تلك الأوساط، إذ هو قريب من العلامة، ولا يعقل أن يدعي فخر المحققين وضوح حكم لا يكون ذلك الحكم ثابتا عند أبيه، ولا يعقل أن يطلق وضوح حكم مع كون ذلك الحكم مستنكرا عند الفقهاء، فلا أقل من الاطمئنان بأن هذا الحكم ثابت، فدعوى الضرورة تساوي أو تساوق أو تسبب عندنا الاطمئنان بإصابة تلك الدعوة للواقع. نعم، لو ادعى الإجماع كان للتوقف في ذلك مجال، هذا حكم هذه الأقسام الأربعة. أما سائر الأقسام التي ذكرت في عبارة صاحب الإيضاح الثانية أو في كلمات غيره ككلمات صاحب البحار أعلى الله مقامه الشريف، فينبغي التفصيل فيها بين الإضرار وعدمه. فإذا كانت تلك الأقسام متحققة بحيث يترتب عليها الضرر بالآخرين، فلا ينبغي الإشكال أيضا في تحريمها عملا بإطلاق ما دل على حرمة الإضرار بالمسلم، سواء صدق السحر عليها أو لم يصدق السحر عليها. وأما ما لم يضر من هذه الأقسام أو الأقسام التي توجد بنحو لا يترتب عليها الضرر حينئذ، فالأصل جوازه. إن شك في صدق السحر، كما أن الشك له وجه، لأن العلامة قدس الله نفسه قيد السحر بالإضرار، فلا أقل من أن نشك أن هذا القسم الذي لا يضر سحر حتى يكون مشمولا لإطلاق الأدلة، أو ليس بسحر فلا يكون مشمولا بإطلاق الأدلة، والتردد هنا تردد في الشبهة الحكمية ولو من جهة الشك في موضوع الحرمة، والأصل البراءة. نعم من قال بأن السحر لا يعتبر فيه الإضرار أمكنه أن يدعي ثبوتها ثبوت الحرمة في المقام، لكن هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. بل يمكن أن يقال بجواز هذا القسم مما لا يضر، وهو ما لا يضر بجوازه حتى على تقدير كونه سحران، إن قلنا بعدم وجود إطلاق في أدلة حرمة السحر لانصرافها إلى الضار أو لفحوى ما دل على جواز استعمال السحر لدفع الضرار، حيث يدل على أن المحرم حينئذ ليس مجرد السحر، وإلا لكان تعلمه حتى بقصد دفع الضرار حراما، وإنما المحرم السحر وشيء آخر، فيكون السحر جزء الموضوع للحرمة وجزء موضوع الحرمة ليس بمحرم، بل لابد من انضمام الجزء الآخر عليه. فقد يقال بأن هذا القسم وهو ما لا يضر من الأقسام السابقة الأصل فيه الجواز لقصور أدلة الحرمة عن شموله وجريان أصالة البراءة.
في كلام صاحب الإضاءة،
نعم،
يعني بعضهم ذكر بأنه أولا ما في دعوة ضرورة، أنه قال والكل حرام في شريعة الإسلام، هذا ما يستضيف منه من الضرورة، ولكن لو قلنا أيضا أنه يظهر من إضافة الضرورة يقول بأنه هذه الضرورة ناشئة من ضرورة اجتهادية، يعني مبنية على إثبات صغرى وكبرى، صغرى أن هذا من السحر والكبرى بأن السحر حرام، فدعوة الضرورة هي بلحاظ الصغرى أو بلحاظ الكبرى، فكأنه يرجع إلى أنه دعوة الضرورة هنا دعوة اجتهادية.
كل الإشكالين وارد، كل الإشكالين يعني محتمل له وجه، لكن يعني ما ذكره الشيخ أيضا له وجه آخر يمكن إيقاع الترجيح بين الوجهين، وهو أن قوله بأن الكل حرام في شريعة الإسلام، حيث أن التعبير بالحرمة غير التعبير بالحرمة في شريعة الإسلام، إذ التعبير بالحرمة يساوق ثبوته في النظر المطلق للدعوة، وبين وما إذا قال حرام في شريعة الإسلام فكأنه يقول أن الشريعة جاءت بذلك، وهذه مؤونة زائدة في الدعوة غير مؤونة إثبات أو دعوة الحرمة، من هنا يقال بالضرورة في عبارة الشيخ. أما بالنسبة إلى ما قيل من أن الضرورة هنا مبنية على الاجتهاد في الكبرى والصغرى أو على الأقل في الصغرى، فيكون ثبوت الحرمة بالضرورة لعنوان السحر مستلزم لثبوت حرمة هذا الفرد لأنه من أفراد السحر، فيكون ثبوت الحرمة هنا مبنيا على انطباق العنوان وهو اجتهادي أو مبني على الاجتهاد. هذا الكلام ممكن محتمل، لكن يمكن أن يدعى بأن ما عقد دعوة الضرورة نفس الأقسام، لا انطباق عنوان السحر ولا ثبوت حرمة العنوان المنطبق، بأن يكون المدعى حرمة هذه الأقسام، وهذا ليس ببعيد عن كلماتهم بملاحظة ما قدمناه من إدراج مثل النميمة تحت السحر. نحن قلنا بأن إدراج النميمة تحت السحر ليس وجهه أن عنوان النميمة مصداق للسحر، وإنما وجهه أن النميمة تستخدم من قبل السحرة لإيهام الناس بأعمال معينة أو بأمور معينة، ذلك الإيهام من شؤون السحر. فليس من البعيد في مثل كلام صاحب البحار مثلا أن إدراجه للنميمة تحت عنوان السحر لا من باب كونه نميمة، بل من باب أنها من الأساليب المتعارف استعمال السحرة لها. وحينئذ نقول أن صاحب الإيضاح على الله مقامه عندما ذكر أقسام السحر قال إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر. ما موقع كلمة وهو السحر إذا كان في مقام بيان حرمة أفراد السحر؟ موقع ذلك أنه يريد أن يشير إلى أن موضوع السحر الذي أنيطت به الحرمة غير مفهوم السحر الذي هو معروف عند العلماء، فيكون دعوى الحرمة لسائر الأقسام لا بعنوان السحر حتى نناقش بأن الضرورة ليست هنا أو أن الحرمة ثابتة لعنوان السحر وانطباقه اجتهادي، لا، دعوى الضرورة عندما قال والكل حرامون هذا ناظر إلى الأقسام، وهذا ليس ببعيد عن عبارة صاحب الإضاحة على الله مقامه الشريف.
نسيم سؤال ثاني أنه نسيت أيضا الشيخ العظيم تمسك بشهادة محدث المجلسي معنا في مقام الاستدلال، يعني ما هي كلمة شهادة محدث المجلسي في مقام الاستدلال؟ لماذا هو ابتدى أنه يقول بأن هذه الأقسام؟
لا، وسيأتي منه في ذيل المبحث أنه يرمي شهادة المجلسي بأنها اجتهاد، نفس الشهادة. يعني شهادة المجلسي يأخذ بها في قسم هذه. هذا شيخنا يعني إشكال وارد طبعا، إذا كنا بصدد الاستدلال البرهاني إذا صح التعبير، يعني الاستدلال الذي يعذر المكلف وينجز الحكم عليه، هذا الإشكال وارد. لكن في مقام التصنيف شيخنا هذا متعارف عليه، أن يذكر في مقام إثبات الحرمة أو إثبات الدعوة كل ما يقال أو قيل في هذا المقام، سواء كان ضعيفا أو قويا. لذلك الشيخ ليس في مقام التمسك بشهادة المجلسي، بل في مقام التأنيس إذا صح التعبير. يعني لا تستغرب ما يقال بشهادة المجلسي، هذا المجلسي أدرج هذه الأقسام تحت عنوان السحر، فيكون الذهن مأنوسا حينئذ بإثبات الحرمة. وإلا الإشكال وارد، لأنه يأخذ بشهادة مجلسي هنا ويرد شهادة المجلسي فيما بعد. نحن رأينا أساتذتنا شيخنا عندما يحررون مطلب الشيخ الأنصاري على المنبر، مثلا الشيخ الوحيد حفظه الله هو مشغول بدورة المكاسب، حضرنا تحت منبره الشريف مدة، خب كان يحرر مطلب الشيخ الأنصاري بالضرورة بعد، طبيعي، لأن المكاسب رأي الشيخ الأنصاري فيه محوري. نجد هؤلاء الأعلام والفطاحل لا يريدون جزئيات كلام الشيخ، وإنما يريدون ما هو لب مراد الشيخ. لب مراد الشيخ مو كلامه مثلا مضافا إلى شهادة المجلسي، هذا مو دليل الشيخ، هذا استدل به مثلا فلان وفلان وفلان وفلان، هذا وارد على كلمان. الذي يقوله الشيخ وما يختص به الشيخ. لذلك مثل هذه العبارات ليست من العبارات التي يتكي عليها الشيخ لإثبات الحرمة، فالإشكال فيها سهل وهو واضح بعد، وارد يعني لا إشكال. فالقصد أنه ينبغي أن يلاحظ الدليل الذي هو مناسب لمقام الشيخ ليقال أن الشيخ مثلا بنى عليه، وإلا مثل هذه الأدلة واضح أنها لا تقدم ولا تؤخر، فليكن صاحب البحار شهد شهادة حسية بأن هذه الأقسام من السحر، مو أعظم من شهادة اللغوي، مو أعظم من شهادة اللغة. هم اللغوي بعد هم يقول أن السحر كذا وكذا، لما لا يقال بحجية قول اللغوي مثلا في المقام؟ لا عبرة بحجية قول اللغوي في المقام إلا إذا لم يكن لها معارض أو غير ذلك. هذا في الواقع هذا من باب التأنيس، من باب الاستدلال. نعم، هو ظاهر كلامه، يعني ظاهر العبارة أنه في مقام الاستدلال، لكن سياق الكتاب كله يشهد بأن الشيخ قد يذكر في مقام تعداد الأدلة ما لا يعتني به، يذكر إن شاء الله رواية الاحتجاج وأنها تقوي الظن بحرمة جميع الأقسام، ويقول بل الأقوى الحرمة لرواية الاحتجاج لقوة الظن. انتبه، الأقوى الحرمة لقوة الظن. خب هذا لا يناسب إلا دليل الانسداد، وهو لا يقول بدليل الانسداد. هذا من يعني ينبغي أن يميز بين احتياط الشيخ وبين تأليف الشيخ وبين رأي الشيخ. هناك كلام يورده الشيخ في مقام التأليف، يعني عادة الفقهاء في مقام التأليف أن يقولوا مضافا إلى الإجماع، مع أن الإجماع مثلا هو يناقش في كونه محصلا أو في حجيته، أو مضافا إلى الشهرة، مع أنها لا تفيد إلا الظن. خب لا ينبغي أن يقال أنه مثلا، إلا طبعا في مقام التأليف بعد، إذا كنا في مقام التأليف نرد على الشيخ أما الشهرة فكذا وكذا، يعني إذا كنا في مقام التعليق على كلام الشيخ زين نقول أما الشهرة فيردها أنها دليل ظني لم يقم دليل على اعتباره، وأما الإجماع فمحصله غير موجود ومنقوله غير حجة. أما إذا كنا نقول الشيخ ما هو معتمده، فالحق أن معتمده لا دليل آخر. لكن إشكاله كوارد، يعني هذا من باب التعليق على كيفية يعني ذكر الشيخ لها. فنقول أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشارع. المعنى المعروف عند أهل الشارع للسحر، المدار هنا على هذا المعنى. فيشملها الإطلاقات، إطلاقات ما دل على حرمة السحر تشمل هذه الأقسام بناء على شمول الموضوع لها. دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين، وأن مستحلها كافرون، وهو ظاهر الدروس أيضا، فحكم بقتل مستحلها. فإن وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار، يوجب الاطمئنان باتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار، الاتفاق معطوف على الحكم. نعم، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشيء يرحمكم الله من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك، ذكر أن الساحر حتى يكون متمكنا من السحر يشترط عليه من قبل بعض أهل الجن أن يقوم بفضائع الأمور، مثلا يقال أنه بعض الأعمال يشترط فيها الوطء على كتاب الله والعياذ بالله، هذا يعني يذكر عن لذلك. طبعا هذا من باب تسلط الجن الكفر على بني آدم لضعف رغبة الساحر، يريد أن يتسلط مثلا فيشترطون عليه الكفر بالله، فهو حرام بلا ريب سواء عد من السحر أم لا لوجود الإضرار وهو مناط الحرمة هو محرم. وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الأصل جوازه، لا دليل على حرمة هذا القسم من الطلسمات، مع أن هذا القسم من الطلسمات مشمول لبعض الأقسام الأربعة التي تقدمت في كلام صاحب الإيضاح. ويحكى عن بعض الأصحاب، يعني يحكى العمل هذا من بعض الأصحاب أنهم يعملون الطلسمات لفتح الحصون أو بقاء العمارة، وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يسندون بعض الطلسمات إلى أمير المؤمنين عليه السلام، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ووجهه غير واضح، هذا من تتمة كلام صاحب النخبة، قال الشهيد حكم بحرمة الطلسمات مطلقا ولكن وجه الإطلاق غير واضح، انتهى. قال الشيخ ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين والشهيد. وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته، ويكفي في الضرار صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته. القسم الضار أو غير هذه الأقسام الأربعة إن كان ضارا فهو حرام. طيب ما هو المعيار في الضرار؟ قال صرف المسحور عن إرادته أدنى مراتب الضرار، أدنى مراتب الضرار هذا المقدار، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا مع أنه لا ضرر عرفان، لأنك تجعله محبا، يقول هذا أيضا ضرر، ولعل الإضرار باعتبار أنك تتصرف في إرادته التي هي من شؤونه ومقتضى السلطنة أن لا يتصرف أحد في إرادة غيره. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. السكوني وقع كلام في أنه معتبر الرواية أو ليس معتبر الرواية، الشيخ في العدة ذكر أن رواياته معتبرة وأنه قد سكن الأصحاب إلى رواياته وعامل بها الأصحاب زين، لكنه لم يوثق صراحة في غير هذه العبارة. مما كان منشأ للتوقف في روايات السكوني عاميته وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقام بيان حجية رواياته أنه لذلك اعتمد الأصحاب على رواية السكوني في مقام ذكر العامي الذي يؤخذ بقوله. الشيخ يرى أن السكوني عامي هذا، ولكن الإنصاف أن كون السكوني عامي لعله مبني على الأخذ بظاهر حاله، وإلا فإن تتبع رواياته الكاشف عن استوائها، روايات السكوني من أشد الروايات موافقة لأصول المذهب ويعني مضبوطة وموزونة لا تشتمل على شواذ، أغلبها بل كثير أو كثير منها فيها عن جعفر عن أبائه عن أمير المؤمنين، زين، مما يكون بالملاحظة سائر القرائن مقويا لاحتمال كونه شيعيا إماميا، لكنه يتخفى لأنه كان بصدد نشر مذهب الإمام الصادق عليه السلام في أوساط العامة فكان يتقي، لذلك عمل برواياته من باب أنها موافقة لأصول المذهب، وهي طبعا لعلها أرجح من روايات كثير من خواص الإمام الصادق عليه السلام لأنها مربوطة بالعموميات الفقهية والأمور المتفرعة على تلك الأصول تفرعا معقولا واضح من هذا الباب. نعم،
كل اللي ذكرته ما ينطبق على هذه
الرواية. الحين شوف،
أنا موافق على أصول المذهب ولا
الحين شوف،
حتى البعض قال أنه لو كان صحيحة أعلائي ما كان أقبلها.
نعم، نشوف. عن أبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أف لك، كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المصوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ذلك لا يقبل منها. إشكال الشيخ بلحظ جهات، أولا قوله إن ذلك لا يقبل منها، وهذا خلاف ما قامت عليه الأدلة من أن التوبة مقبولة من كل أحد. ثانيا عدم وضوح كيفية ترتب هذا العذاب الشديد على عمل المرأة الذي لم يبين ما هو الذي لم يترتب عليه أثر أو لا يقصد به إلا عطف قلب الزوج عليها، فلو حرم مثل هذا العمل لحرم عليها أن تتزين لتعطف قلب زوجها عليها. طبعا هذه الإشكالات واردة في هذا المورد، كلامنا ناظر إلى مجمل الروايات مو إلى رواية، وإلا فلا توجد، لا يوجد راو إلا وله رواية شاذة مخالفة للمذهب، هذا بحسب العام الأغلب. يكفيك أن زرارة في بعض رواياته ما لا يمكن القبول بها، روايات محمد بن مسلم كذلك، روايات مثلا أبان بن تغلب أيضا كذلك، وهناك روايات أخرى لأعاظم الأصحاب فيها ما هو أشد. نعم، الشيخ يقول أن قوله أن قولها وأني صنعت شيئا لابد أن يحمل على السحر بقرينة فهم الصدوق الذي لم يذكر في هذا الباب الذي عقده للسحر إلا هذه الرواية، فيكون هذا قرينة على أن المقصود صنع شيء بالسحر. ثانيا لا تناسب بين مقدار العذاب واللعنة لشيء مع شيء آخر غير السحر، لا يوجد مما يمكن أن تصنعه المرأة ويستتبع انعطاف قلبه إليها إلا السحر. خب القاتل لا يوجب مثلا انعطاف قلبه عليه تقتله شان يموت خلاص بعد ما يحب، لا يحبها، القصد فعل شيء تنحفظ معه حياة الزوج ويحبه ويحبها مع ذلك، هذا لا يمكن أن يتصور إلا بالنسبة إلى السحر مثلا. وأما قوله إن ذلك لا يقبل منها، فنفس ما جعل منشأ للإشكال نحن نجعله قرينة على أن النبي صلى الله عليه وآله اطلع على قصور توبتها، إذ لا يعقل أن يكون النبي قد اطلع على أنها تابت بحق ومع ذلك لا يقبل منها، فلعل النبي رأى أن توبتها كانت قاصرة ولا من جهة إقامتها على ذلك العمل، وهذا ليس ببعيد. يعني نفس قوله إن ذلك لا يقبل منها بعد قوله لعنتك الملائكة الأخيار دليل على أن ذلك من جهة بقاء اللعنة المنوط ببقاء العمل، فكانت توبتها أنها قامت ليلها وصامت نهار، هذا لا يكفي. خب شلون مثلا تتدارك العمل؟ هناك بعض الأعمال المحرمة يخذل صاحبها عن تداركها، مثل القتل. الآن القتل إذا قتل الإنسان قتيلا فلا يمكنه أن يتدارك ذلك القاتل إلا بأن يموت وهو يتوب ولا يعلم أن الله قبل توبته أو لا. والسبب أن القاتل حق يتعلق بالمقتول وقد فاته، فهل يقال أن هذا يقبل منه؟ لا، هناك ذنب لا ظلم لا يتركه الله، مو لا يغفره الله، لا يتركه الله. لعل هذا من هذا القبيل، لعلها باعتبار أنها عملت عملا لا يمكن تداركه، إذ بعض أنواع السحر لا يمكن فكها أو هي لا تتمكن من فكها، فهي تابت وندمت، لكن مع ذلك باعتبار تعلقه بالزوج، والزوج مهما رضي وأذن فإنه لا أثر لإذنه أو رضاه أو مغفرته باعتبار زيادة مقدار الضرر على الحد الذي خول الشارع لصاحبه التنازل عنه. مثلا إذا ضرب إنسان إنسانا فقطع رجله وأصبح الألم، يعني ذلك الشخص المقطوع رجله يكابد الألم ليل نهار وهو يتأذى طوال عمره، ولكنه مع ذلك راضي عن الضارب، هل هذا ينفع في زوال عقوبة الضارب؟ لا، معلوم، لأن هذا الرضا أو المسامحة من قبل المضروب لا تؤثر في المقام باعتبار أن هذا الحق أزيد مما أنيط برضاه. المقدار الذي ثبت بالأدلة تأثير الرضا أو المسامحة في زوال آثاره هو الضرر الذي إذا رضي صاحبه يزول، يعني بعض الأذى النفسي الذي لا يجامع الرضا، إذا رضيت وسامحتك خلاص بعد ماكو أذى حتى يقال أنك ظلمتني، فيوجب المسامحة شتوجب؟ توجب ارتفاع عنوان الظلم. أما قطع الرجل المسبب للأذى، ها المسبب للأذى، الإنسان وهو يتأذى بقطع رجله يعني يتألم، يقال له مرتاح أنت أو لا؟ يقال أنا لست مرتاح، أنا قاعد أتألم وأكابد الألم، هذا عين الأذى. هذا المقدار من الأذى هذا الشارع لم يجعل حتى للمتألم قدرة على المسامحة، مو معلوم، يعني لا دليل عندنا على أن مسامحة هذا تكون مؤثرة. والسبب أن المسامحة يجب أن تكون جدية، ولا مسامحة جدية في المقام مع أنه يقول هذا يؤذيني، بحيث لو قلت له لو تمكنت من دفع الضرب عنك تدفعه أو لا؟ يقول نعم، ونقول له لو تمكنت من أنك إذا لم تسامحه زال الألم. إن كان يقول أنا أتحمل الألم وأسامحه هذا خب خلاص، لكن هذا في كثير من الموارد مو صحيح، يقول لك أنا سامحته وهو يتألم، ونقول له لو لم تسامحه يزول الألم، يقول إذن لا أسامحه. في مثل هذه الموارد المسامحة لا تكون مؤثرة. بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات ونحوها، ولذا فهم الصدوق منها السحر، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية. أقول استظهار الشيخ في محله ولا معنى آخر يحتمل. نعم ليس المقصود السحر بالتأثير النفسي، لا، السحر بالمعنى المعروف عند أهل الشارع. وأما ما لا يضر فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأخروية فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه. الظاهر جوازه في حالة شكنا أن اسم السحر صادق على هذا العمل الذي لا يراد به إلا دفع الضرر، وذلك للأصل، ألا الحكم الجواز للأصل، بل فحوى ما سيجي من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا، إذا دل الدليل على جواز استعمال ما يعلم أنه سحر بقصد دفع الضرر، فكيف لا يجوز استعمال ما يشك كونه سحرا لدفع الضرر؟ أكو ملازمة بعد. وإلا فلا دليل على تحريمه. بعض المحشين قال وإلا أي وإن لم يقصد به الضرر، وهذا مو صحيح في الظاهر يعني بحسب العبارة. الصحيح أن قوله وإلا يعني وإلا إن لم يشك، إن لم يشك في صدق اسم السحر فلا دليل على تحريمه. طيب إن لم يشك أعم من القطع بكونه سحرا، والقطع بعدم كونه سحرا أو بكونه ليس بسحرين. من الواضح أن التأمل في صدر العبارة وذيلها وصدر البحث وذيله يدل على أن المقصود هنا القطع بعدم كونه سحرا، والسبب أنه لا معنى لنفي الدليل على التحريم مع القطع بكونه سحرا، حتى لو قلنا بأن السحر لا يدور مدار الضرر، وذلك لوجود الخلاف في أن السحر بجميع أفراده محرم أو أن السحر بفرده الضار محرم. وسيأتي الخلاف في جواز دفع السحر بالسحر واستعمال السحر للحل مثلا. هنا ايش المراد؟ المراد أنه إذا قطعنا بأنه ليس بسحر أصلا لا دليل على تحريمه. طيب وإن شككنا أنه سحر؟ يقول الأصل الجواز. طبعا الأصل نحن نحتاج إليه في الموردين، لكن نفي الدليل على الحرمة هناك يريد نفي منشأ التوهم للحرمة. يعني إذا قطعت بأنه ليس بسحر والمفروض أنه ليس بضار فلا مجال لتوهم الحرمة، بخلاف ما إذا فرض أنه ليس بضار ولكن شك أنه سحر، فإن هنا مجالا لتوهم الحرمة لكن الدليل غير ناهض والأصل الجواز. هذا لاحظوا أقرأ العبارة بالتقطيع حتى تنسجم العبارة مع بعضها. وأما ما لا يضر فإن قصد به دفع ضرر السحر زين فالظاهر جوازه للأصل، وإلا أي وإن لم يقصد به عفوا وإلا مع الشك في الصدق، وإلا أي من دون الشك في الصدق المساوق للقطع بعدم صدق السحر عليه فلا دليل على تحريمه. إلا لاحظوا إلا أن يدخل في اللهو والشعبذة، يعني إن قلنا بأن هذا الفرد وإن لم يكن ضارا ولم يكن مصداقا لعنوان السحر من جهة كونه ضارا باعتبار أنه ليس بضار فيدخل في السحر باعتبار كونه لهوا، فهو لاحظ صدق اسم السحر في الحكم وأنا أدار الحكم مداره. قال إن قلنا بأن السحر مشكوك الصدق فلتوهم الحرمة مجال والأصل الجواز إلا أن نحرز الصدق، وإن قطعنا بعدم الصدق فلا دليل على الحرمة. طيب هذا من جهة الكبرى، صغرويا شلون هذا الفرد يقطع بعدم كونه سحرا أو لا؟ قال إن اعتبرنا الإضرار فهذا ليس بسحر كما هو الفرض، وإن لم نعتبر الإضرار بأن عممنا السحر للهو والشعبذة كان هذا سحرا. وحيث إن الإضرار وكون السحر أعام مشكوك إذن الأصل الجواز في المقام، إلا أن يدخل في اللهو أو الشعبذة. نعم لو صح سند رواية الاحتجاج. صلى الله على محمد وآله.